بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، فقهنا في ديننا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 51 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية أعتذر لكم عن التأخير، فأرجو المسامحة. وبلغة القوم عندكم إكسكوزيموا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، فنرجو المسامحة. سبب تأخيرنا عندنا محاضرة بعد المغرب في مسجد بلال أيضا في ألمانيا، وطال بنا الحديث لدقة الموضوع، فسامحونا إن شاء الله. الله يبارك. بعد كده هنراعي نحاول نأثر هناك عشان نأتي في الوقت إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. تعالوا بنا نواصل ما بدأناه، فلكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. لقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها، اتكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، اتكلمنا عن مفهوم الخسران وهو الهلاك والعذاب في الآخرة عياذا بك اللهم، اتكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن. بدأنا الحديث عن السلة المستثنى من هذا الخسران، الذين كتب الله لهم الفلاح، اسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بيّن الله عز وجل بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. الإيمان بمعنى العلم، لأن الإيمان معناه أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. هو ذا الإيمان، هو ذا العلم، تعرف ربك. العلم بالله هو الإيمان، العلم برسول الله هو الإيمان، العلم بدين الإسلام هو الإيمان. فأول صفة من صفاتهم الإيمان، العلم. هذا العلم لكي يكون نافعا لابد أن يثمر العمل الصالح، لذلك الصفة الثانية: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن صفة العمل الصالح وشروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا لصفتهم الثالثة وما زلنا معها لأهميتها، وهي صفة التواصي بالحق، صفة الدعوة إلى الله عز وجل. فهم قد حققوا الكمال في أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح، فينبغي أن يكملوا غيرهم بتوصيل هذا الخير الذي عندهم إلى غيرهم. قال: وتواصوا بالحق، أي أمروا بمعروف ونهوا عن منكر، وعلموا الناس دينهم. فبدأنا نتكلم عن الدعوة إلى الله تعالى، تكلمنا عن فضلها وعن حكمها، وضعنا الكثير من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاء، ثم بدأنا نضع الكثير من القواعد الكلية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يدي رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه، ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين وأئمة الفقه والدين. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف أمامها أن طريق الله عز وجل لا تتم إلا بالعلم والعمل. دي قاعدة مهمة. لكي أصل إلى الله ولكي أحقق الفلاح والفوز لا بد أن أكون على علم، هذا العلم يثمر العمل الصالح. ولذلك أشرنا في الدرس الماضي من خلال سورة الفاتحة في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إن الآية بتوضح لنا الطريق إلى الله عز وجل اللي هو طريق الإسلام، لأن الصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن والسنة، اللي هو طريق الأنبياء وطريق الصديقين وطريق الشهداء وطريق الصالحين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. طريق هؤلاء العلم النافع والعمل الصالح، بخلاف أهل الكتاب الذين ذكرهم الله في نفس الآية: غير المغضوب عليهم، دي طائفة، ولا الضالين، دي الطائفة الثانية. لماذا غضب الله عليهم؟ علموا ولم يعملوا. وذلك قال لهم الله تعالى في كتابه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالطائفة الأولى من أهل الكتاب عندهم العلم ولهم أحبار لكن بدون عمل، فغضب الله عليه. يبقى كل من تعلم العلم ولم يعمل به دخل في زمرة المغضوب عليه، يغضب الله عليه عز وجل سبحانه. ذلك قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. كبر مقتا غضبا، فالآية بتحذرنا من هذه الصفة، إن الطائفة اللي ربنا غضب عليها ليه؟ عندهم العلم ولم يعملوا، علم بدون عمل، فده غضب. طيب الطائفة الثانية بقى ما عندهمش علم لكن عندهم عمل، فيهم رهبانية وفيهم كذا وتعبد و لكن بدون إيش؟ علم، فوقعوا في الشرك، ثلثوا وجعلوا المخلوق إلها وجعلوه ابن إله. ليه؟ لأنهم عبدوا من غير علم. الأمة الوسط بقى: اهدنا الصراط المستقيم. يبقى إيه الصراط المستقيم؟ علم وعمل. علم إيش؟ وعمل. نتعلم الخير ونعمل به، نتعلم ونعمل، نتعلم ونعمل. عشان كده بعض العلماء كان يقول: وأنت تتعامل مع سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ينبغي عليك مع كل حديث قرأت عن نبيك أن تطبقه ولو مر لتكون من أهله، فتدعى يوم القيامة من أهل هذا الحديث. الله، كثيرا ما نقرأ نصوصا عن النبي ولكن بتمر علينا مر الكرام، لا، قف معها وتدبر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أنا أريد أن أكون من أهل هذا الحديث، فلابد أن يسلم الناس من شر لساني ومن شر يدي، فلا أغتاب أحدا إلا بدعوبة الشر في الحالات اللي يجوز فيها، كحالة الاستفتاء، حالة التظلم، حالة النصيحة، حالة رفع الظلم، حالة التعريف إلى آخر الضوابط الموجودة في الشرع في الفقه هي يعني لازم نرجع لها. إيه كمان؟ ما نمش، ما أفسدش العلاقات بين الناس، ما كذبش، ما خنش، ما خدعش، ما سخرش من حد، ما سبش، ما لعنش إلا بضوابط. ودي مسائل مهم عشان تكون من أهل هذا الحديث. إيديا يسلم منها الناس، لا أسرق، لا أضرب ظلما وعدوانا، لا أسلب شيئا، لا 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 لا، احفظ عشان تكون من أهل الحديث. قرأنا كثيرا، لسه بقول للإخوة عن أحد السلف وكان من العلماء، سافر مع أبيه سفرا وأبوه كان عالما، في السفر نزلوا منزلا بليل، فقام هذا العالم مع أبيه لقيام الليل، الله أكبر، هيصلوا قيام الليل. فالابن بيقول للأب إيه، حولهم ناس نيام، فيقول فقلت لأبي هؤلاء النيام لو قام أحدهم يصلي ركعتين، فقال يا ولدي لو نمت لكان خيرا لك من أن تقع في الخلق، فلا ينفعك لا قيام ولا صيام. جزاكم الله خير، الله يرضى عليكم. ياه، هو قايم بيقيم الليل فاستعظم انه عابد ودول نايمين، فقالوا نايمين ما يقوموا يصلوا. قال له يا ابني لو كنت انت نمت وقمتش الليل كان افضل لك انك تخوض في الناس كده وتتكلم عن الناس في غيابهم. ياه، اخطر الامور يا اخوه الكلام في الناس، الكلام في الناس. شوف لسانك، نتكلم عن فلان وعن فلانة وعن فلانة وعن لانة ونكثر من الأحاديث الباطلة، يبقى أنا ما دخلتش ضمن أهل الحديث ده. المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده. والله يا إخوة لو طبقنا هذا الحديث فقط لا سلمنا ولا نجونا، ده من جوامع الكلم. لو ضبطنا الألسن وضبطنا اليد خلاص، سبحان الله. النبي لما مر بقبرين، حديث عبد الله بن عباس، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، في رواية لا يستبرئ من البول، أو كما قال النبي. طيب، كن أنت من أهل هذا الحديث فلا تنم، وكن طاهرا واستتر عن الناس من البول. لما تيجي تدخل الخلاء اهتم بالنظافة وأنت تبول. إما تتعامل مع الخلق اوعى تنقل أحاديثهم بقصد الإفساد. شوف النبي جامع هنا في الحديث ده، ده مش جامع الكلم، لأن الحقوق إما حقوق لله وإما حقوق للخلق، أليس كذلك؟ بل الحقوق إيه؟ حق لله أو حق للخلق. فحق الله فين؟ في الرجل الذي يعذب هذا بترك حق الله، لأنه كان لا يستتر من البول وكان لا يتطهر من البول. طب فين حق الله هنا عم الشيخ؟ لأنه مدام نجس لا يصح له وضوء، لا تصح له صلاة، فضيع حق الله، ضيع حق الله. شفت الخطورة فين؟ عشان كده لا تتهاون بقضية دخولك للخلاء، والتنظيف مهم أوي. حق العباد فين؟ النميمة دي لما تمشي بين الناس بتفسد بين الناس، ضيعت حقوق العباد. فعشان كده بيعذبان فين؟ في القبر. أحدهما ضيع حق الله والتاني ضيع حقوق مين؟ الخلق. فدي من أسباب العذاب. يبقى كن أنت من أهل هذا الحديث واحفظ لسانك عن النميم، واحفظ بدنك من النجاسة، ولا تبول في قارعة الطريق أمام الناس. النبي يقول أكثر عذاب القبر من البول، أو كما قال النبي. الناس بيتهاونون في هذه الأمور. يبقى حضرتك لما تقرأ حديثا في السنة كن من أهله، طبقه عشان تكون من أهل هذا الحديث. إيه كمان؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، علم وعمل. هو بقى احنا نتكلم عن العلم والعمل، صح؟ طيب النبي يقول لنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حضرتك بقى لماذا تدخل فيما لا يعنيك؟ شوف الجارية لما علمت أحدهم درسا، أحدهم درس، ماشية ومعها طبق مغطى، عارفين الطبق ها؟ إناء بتاع الطعام يعني، اللي انتوا بتسموه في المغرب جميلة، اسمه جميلة؟
جميلة،
جميلة، معها جميلة، يعني كلمة جميلة عندنا في مصر يعني حلوة، أقول لك دي جميلة يعني حلوة قوي ها؟ المهم نسمي عندنا طبق، صحفة، إناء. فالجارية ماشية معها الجميلة هذه ومغطاة زي ما أنت بتغطي كده بالفويلة، صح؟ اسمها الفويلة عندكم برضو في فرنسا؟ ها؟ اللي قال عليها الحاج دي مغطية وماشية. فواحد من هؤلاء الذين يتدخلون فيما لا يعنيهم، قال لها يا جارية نعم ماذا في الطبق؟ قالت ولماذا غطيناه؟ احنا ليه غطيناه؟ عشان انت ما تعرفش ايه جواه، تسأل ليه؟ ما احنا لو عايزين نعرفك كنا فتحناه، ما دام غطيناه بنقول لك ما تتدخلش فيما لا يعني. احنا بنتدخل ليه فيما لا يعنينا؟ تجد مثلا حتى في المسجد فلان يجلس بجوار فلان ربما بيكلمه في موضوع بينه وبينه، تجد واحد يروح واقف لهم كده، ايش تقول؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. انت مالك؟ ده موضوع خاص يا اخي. واحد تاني بقى قاعد كده جنبهم واذنه رماها في حجرهم، حول قوة الا بالله. بل تجد بعضهم بيصلي نافله وعينيه على كل الناس يعمل كده، يا سبحان الله، ينظر لده ويراقب ده، شغال رادار. نقول له النبي قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، اترك ما لا يعني. ده احنا عندنا مثل في مصر يقول يا داخل بين البصله، بيقولوا بالدارجه يعني، البصله وقشرتها ما ينوبك الا ريحتها. عارفين انتوا البصل اسمه ايه؟ البصل زي ما قال الحاج كده، البصل ده بصله، البصله الله ليها قشره من بره، صح؟ لو دخلت انت بينهم هتشم ريحه ايه؟ البصله. دخلت بينهم ليه؟ شميت ريحه البصل، فما تدخلش بينهم. فده مثال يعني بيقرب الفهم للجماعه اللي بيحشروا نفسهم بين الناس ويتدخلوا فيما لا يعنيهم. فانت ما تدخلش فيما لا يعنيك، خلاص. كان بيقول لك ايش؟ طب بتسال ليش؟ ما كان بيقول لي انا، انت مالك انت؟ خلاص. واحد يقول لك في موضوع خاص، يجي مثلا بعض الاخوه مثلا عنده موضوع خاص، شيخنا والله عندي موضوع خاص، والناس قاعدين برضه، اقول الاخ عنده موضوع خاص، وايه يعني؟ مفيش حاجه يعني، يمكن نستفيد. اقول له كنت يا ابني موضوع خاص، ممكن يكون عائلي اسري، اتفضل انت انصرف بقى عشان يقدر يتكلم مثلا، وهكذا. فانا عايز اطبق الحديث ده عشان اكون من اهل هذا الحديث. طيب تسمع حديث النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، ان اقربكم الي واحبكم الي احاسنكم اخلاقا، سمعناه كثير وقرانا كثير، صح؟ ان احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. فين حسن الخلق عشان نكون من اهل الحديث ده؟ حسن الخلق في ثلاث: بذل الندى وكف الاذى وطلاقه الوجه. بذل الندى يعني بذل الخير والمعروف للناس، تكون حريص على توصيل الخير للناس والمعروف للناس ومصلحة الناس ونفع الناس وإدخال السرور على الناس. الثانية وكف الأذى، تمنع الضرر عن الناس والشر عن الناس. زي ما بتميت الأذى من الطريق، أريدك أيضا أن تميت الأذى من قلبك من أحقاد ودغائن وكراهية وحسد. طهر بقى ويبعد الشر عن الناس سواء كان معنوي أو مادي. الثالثة طلاقة الوجه، ابتسم للناس، تبسمك في وجه أخيك صادقة، أهو حديث النبي. طب ما تكون من أهلي وتصدق بالبسمة، دايما كن بساما للناس. طيب علم وعمل، كثير منا يأخذ النصوص قال العلم عنده، لكن فين العمل؟ هل عمل بهذا العلم أم لا؟ رضي الله عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يحكي لنا قصة الأم التي ربت وكانت تعمل بالمغزل عشان يتعلم وتنفق عليه رضي الله عنها. فيقول قالت لي أمي يا سفيان اذهب وحصل حديث رسول الله، روح اتعلم يا ابن حديث النبي، فإذا حفظت 10 من أحاديث النبي قف وانظر إلى نفسك هل أثرت فيك أم لا. إن أثرت فيك فواصل طلب الحديث، وإن لم تؤثر فيك فتوقف عن طلب الحديث حتى لا يكون عليك لا لك. إيه ده يا جماعة ده؟ أيوة أخذت 10 أحاديث عن النبي، أقف طبق. أنت طبقتها ولا لا؟ ما تكملش، خليك مع 10 دول بس الأول لما تطبقهم، عشان يكون علم وعمل مش علم فقط، مش تحصيل نصوص فقط، لازم العمل بها. ذلك لما سئل ابن مسعود عن العلماء قال ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. العلم إيه؟ الخشية. العلم يخليك تعظم ربك وتخشاه فتنقاد لمنهجه وتطيعه وتعمل بشرعه، ده العلم. العالم العامل مش مجرد نصوص بيسردها، لا، لابد أن تعمل بما عندك من العلم، تكون أنت أول من يعمل بهذا العلم عشان يثمر. بنسمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها فتحت لها أبواب الجنة 8 تدخل من أيها شاءت، أو كما أخبر النبي فنعلم نسائنا وبناتنا يكن من أهل هذا الحديث. يجي الأب والأم لما البنت هتتزوج يوصوها اوعي تسمعي كلامه. ايه؟ طب هو زواج ايه؟ ما اوعي يرفع صوته، اوعي يا بنت، اوعي يا بنت، خلي ليكي شخصية. خربوا بيتها قبل ما يتفتح، بقت حرب مش زواج، مش صلة أرحام، دي احنا داخلين واحنا أعداء. وحماتها متربص لها، وحماها متربص لها، ايه الحكاية؟ في ايه؟ لا، نعلم بناتنا الحرص على الدين، على الدين وعلى طاعة الزوج في المعروف عشان يستقر البناء. رضي الله عن جعفر يعلم ابنته، جعفر ابن أبي طالب بيعلم بنته، ماذا قال لها؟ قال يا ابنتي تزيني لزوجك. الله، ايه ده؟ شوف الأب، يا بنتي في بيتك لما تتزوجي اتزيني للزوج. قال وأزين الزينة الكحل، حط له كحل. علمها كده يا عبد العزيز، نعلم ميمونة كده حط الكحل للزوج إن شاء الله. علم أروى، ما علمها ده تزيني لزوجك وإن أزين الزين الكحل وكوني نضرة الوجه. خلي وجهك دايما جميلا، ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء. الله، إيه الوصايا الجميلة دي؟ إيه الوصايا الحلوة دي؟ دين، دين بيحكمنا، عمل عشان بنته تكون من أهل الحديث ده، إنه أحرص الناس على ابنتي، أريدها أن تستقر في حياتها، تطيع ربها، تطيع زوجها، تربي ولدها تربية إيمانية فتسعد، وأسعد أنا بها كأب، وتسعد بها أمها. الدل على الخير كفاعله، وانت اللي ربيت. عشان كده النبي أخبرنا أيما رجل ابتلي بثلاث جوار فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. الله أكبر. قال قائل: وإن كانتا اثنتين يا رسول؟ قال: وإن كانتا اثنتين. قام وإن كانت واحدة؟ قال النبي: أيما رجل ابتلي بجارية فأحسن تأديبها كانت سترا له من النار، أو كما قال النبي. يبقى اللي عنده بنت عنده كنز، عنده باب للجنة إن أحسن التربية وأعدها إعدادا طيبا. هنعلم بناتنا كده، نعلم بناتنا إزاي يكون عفيفات طاهرات نقيات عابدات طائعات، عشان تكون من أهل الحديث ده. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب وجها، ولا تقبح، أو كما قال النبي. أين الرجال؟ تأكلها زي ما بتاكل، ده حقها عليك. مش روح يأكل بره هو الكباب ويخلي البيت فارغ من الطعام. ما فيش. ازاي ما فيش؟ امال انت كيف تكون رجلا وكيف تكون لك القوامة؟ كن كريما في بيتك مع زوجك، اكرمها عشان ربنا يكرمك، لانك ان اهنتها ستهان، وان ظلمتها فان النبي يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. اوعى تظلم الزوجة، ما تخونهاش. الخيانة الزوجية، يبقى عنده زوجة حلال طيب، وإذا بنفسه الخبيثة تدعوه إلى امرأة في الحرام. يا رب سلم، يراسل فلانة يقول لك بيعمل شات عبر الإنترنت وصور واتصالات ومكالمات، دي هتكد الفحشة الكبرى والعياذ بالله. وبعدين سيدنا النبي قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، اللي بيصافح ويلمس ويحسس وهذا زنا، زنا اليد، واللسان يزني وزناه النطق، يتكلم، اديها رسالة ويكلمها: وحشتيني. وعنده زوجة حلال طيب، سبحان الله، دي اللي وحشتك يا مجرم؟ اللي هي خطوة من خطوات الشيطان يا مجرم، وحشتك؟ وام العيال ما وحشتكش؟ الحلال الطيب ما وحشتكش؟ اصل على طول لابسة وبصل وتوم بتعمل بصل لمين؟ مع حضرتك يا استاذ، بتطبخ لك عشان تاكل، وبتطبخ لولادك عشان يتربوا، ما عندها ثلاثة واربعة مجننينها وانت ولا على بالك. ده رجل بيحكي قصة كده، فبيوصي الناس، يعني يقول: اكرموا زوجاتكم. ليه يا عم الحاج؟ قال: والله انا غابت عني زوجتي لمدة اسبوع فقط او اسبوعين لظروف ما، اهلها من مدينة اخرى هو في الخليج، فسافرت لطارق وتركت معه 4 من الأولاد. هو رجل ثري، بيقول تكلفت خلال الأسبوعين دول أو الثلاثة 1000 مؤلفة من الريالات. ليه يا عم الحاج؟ قال الأولاد محتاجين مربية في البيت الفترة دي، أنا عندي عملي ما أقدرش أسيبه، رجل أعمال، هيجيب لهم مربية 4 أولاد في مدارس وفيهم الصغير وفيهم الطفل. اشترطت المربية اللي هتيجي تقعد تربية فقط في البيت تقريبا 10,000 ريال عشان تتكفل بالأربع عيال دول. طيب يا أختنا بس وعندهم مذاكرة وواجبات عشان المدرسة؟ لا 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 لا، تدريس ده حساب آخر. عايزني أدرسهم؟ آه ماشي، ما عنديش مانع. 10,000 أخرى ماشي. طيب الأكل والشرب؟ لا 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 لا، تجيب لك خدامة تانية، أنا ما بعملش أكل وشرب. يجيب خدامة أخرى عشان الطعام والشراب والغسيل. خش في 10,000 تانيين ومضطر، ما يقدرش يسيب شغله. يقول عندها علمت منزلة زوجتي كم لها علي من ديون. يا فعلا انت فكرت في دي؟ فكرت مثلا في مرة تجيب لبنتك او ابنك مربية تشتغل عندك وتربي البنت، هتاخد كام؟ تعمل الاكل والشرب هتاخد كام؟ تغسل لك هدومك وهدوم عيالك هتاخد كام؟ تصبر على أذى الأولاد ومتاعب التربية هتاخد كام؟ ده تصدق ليها عندنا كتير قوي يا عبد العزيز، الزوجة ليها عندنا كتير قوي، احنا مديونين يا إخوة، لازم نسدد ديوننا بقى. وقاعدة عيني في البيت تربي وتغسل وتنظف وتتحمل، ما بتاخدش راتب. اللي بتعوله عشان تدوله عشان تعمل لك الأكل بترضى بيه، بترضى بيه. نرجع بقى لحديث النبي، واستوصوا بالنساء خيرا. هو ده الإسلام، خلي بالك منها قوي. فقال له تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. بتخرج انت وتجيب لنفسك ملابس صح، تجيب القميص الشيك والياكة الشيك، بتسموها انتوا في فرنسا الجاكيت ده، جاكيت، جاكيت، والجلابة من المغرب، المراكشية، خدمة اليد. طب وهي ما جبلهاش جلابة؟ ما انت جبت لنفسك، ما جبتلهاش ليه؟ وبتلبس ما لبستهاش ليه؟ هي قاعدة في الدار. يعني قاعدة في الدار، لبسها في الدار. المرأة بتلبس في دارها مش خارج دارها، تلبس لزوجها هات لها، جبت لنفسك هات لها. ده النبي قال كده عشان تكون من أهل الحديث ده. والله يا أخو عندما تزوجت فكنت حريص على تطبيق حديث النبي، فكنت مثلا يدعوني مثلا أخوي عبد العزيز على العشاء عنده، مثلا عبد العزيز عامل لي كباب ومشويات، ده دعوة، أنا معزوم. والله يا إخوة أخرج من عند عبد العزيز أروح أي أقرب مطعم كباب، رغم ديك الرزق والقلة، أجيب لها حتى ولو نص كيلو، المهم تأكل من اللي أنا أكلت منه. لو صادف مثلا قابلني أحمد واداني شوكولاتاية حلوة كده في الطريق، لو ينفع تقسم أقسمها، أكل نصها وأشيل التانية في جيبي عشان أروح للزوجة أديها النص. في الطريق شربت كوباية عصير مانجا، أقول له كمان واحد في علبة عشان الزوجة، عشان أكون من أهل الحديث ده. من أكلت لازم يتاكل. عشان كده بقول للإخوة دايما نراعي الحالات دي. أحيانا مثلا بتعزم فلان وفلان عنده زوجة في البيت صح، يبقى ما تغفلش عن دي، خاصة إذا كان فلان ده يعني عنده ضيق في الرزق وكذا وعدم ساعة، بعد ما يأكل بيعمل له طبق كده ومروح خده للأهل، ما أنا أكلت عشان أكون من أهل الحديث ده، يبقى أكرمت الرجل وأكرمت أهل بيته كمان. وده طلبة العلم اللي بيفهموا بيعملوا ده، يجي مثلا يجي له مثلا أخ ضيق الرزق وكذا وهو عايز يكرمه مش عارف يكرمه إزاي، فيتحجج يعزمه على العشاء، يجي يتعشى عنده يتبسط وهو ماشي يعمل له شنطة كده فيها طعام وفواكه وخزين للأهل. يبقى وسعت على أهل بيته كمان. يا الإسلام فهم يا إخوة مش نصوص، اقرأ ما بين السطور. كثيرا ما كنت أتمثل هذه الجملة، اقرأ صمت أخيك، ده فهم عالي شوية أوي. اقرأ إيه؟ صمت أخيك، اوعى تحوجه أنه يطلب أو يسأل، أنت لازم تحس بأخيك، تحس بيه من غير ما يسألك، فتكرمه من غير ما يقول لك. النبي علمنا ده يا إخوة والله. والله كان يتعهد أصحابه ويسأل عنهم، ده الإسلام. فعايزك تقرأ الصمت، لأنه إن تكلم فقدت كثيرا من الأخوة، أحوجته أن يتكلم وأن يسأل. احفظ ماء وجهه، ده احنا دلوقتي يا أخوة حتى في بلادنا القائمين على توزيع الصدقات وكذا بيجمع على الفقير ذل المسألة وسوء المعاملة، يقول لك مثلا جمعية خيرية بتدي كفالة للأيتام، تعال شوف الأيتام لما بيروح ياخدوا الراتب بتاعهم كل شهر شوف حالهم إيه، يوقفهم طابور ويقل أدابهم ويزعل صوته ويزعق فيهم، إيه ده في إيه؟ ده بدل ما تكرمه وما تحوجهوش يجي عندك وانت تروح له البيت في الخفاء وتقدم له كفالته بتكريم، لما يحب يدي عطاء دلوقتي بقى مودة التصوير والسيلفي لازم يجيب الشنطة كده ويجيب الفقير يحرجه ويتصور ويعرضها على الوضع، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا تقبل صدقاتك، ده سمعة ورياء. يقول لك عشان الدعوة، يا عم دعوة مين يا ابن الله يصلح؟ الدعوة قلت لك احرج الفقير؟ لا يا ابن، الدعوة تقول لك ابقى صور الشنط عندك في جمعيتك وقول دي يا جماعة اللي بنقدمها لأصحاب الحاجات، مش هروح أصور الفقير معاها وتجد عين الفقير يذل نفسه من الصورة كده. دلوقتي لما تنزل انت على الفيسبوك وصورت الأطفال الفقراء وما بياخدوا الشنط، نسيت ان الطفل ده عنده مدرسة وعنده أصحاب، لما يروح المدرسة والصورة بتاعته على الفيسبوك كان بياخد صدقة، حاله ايه مع زملاء؟ فضحته. ليه بنعمل كده؟ ليه يقول لك بوثق؟ بتوثق ايه؟ ده اجرام ومخالفة للشرع. احفظوا ماء وجوه الفقراء في الخفاء في السر. يبقى عشان اكون من اهل الحديث ده لازم اطبقه، ان تطعمها مما طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب وجها. يا ما اللي بيرفص ويده بالبوكس ويكسر ويربط ده مجرم، ده ولا تقبح، ما تشتغلش لقبحك الله، ده قبحك الذي الوقت بقت تعتبر مدح بالنسبة اللي بيعملوا الرجال، يا بنت ويا بنت ويا بنت كذا ويا بنت، صح؟ يا رب سلم يا رب سلم. ده النبي قال لك اوعى تقول لها قبحك الله، شوف كلمة، ما اللي بيسب ويلعن قال هذا رجل؟ الإجابة لا، ليس برجل. فكيف يا إخوة نحفظ بيوتنا؟ من خلال شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى لما تقرأ حديثا طبقه عشان تكون من أهله. معظمنا بنطلب اللي لينا وما بنسألش ايه اللي علينا عشان نأديه، المهم اخذ حقي انا. طب حق الناس ما يحقوك واجبات، كما قال بعضهم تريدها أن تكون كعائشة فكن لها كالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تريد الزوجة تكون مثل عائشة، كن أنت مثل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أصلها مهملة وإنت حالك إيه؟ إنت حالك إيه معاه؟ وهكذا. يبقى عندنا عدل وإنصاف، حقوق متبادلة لازم أديها عشان أطلب حق، أدي اللي عليا وأطلب اللي لي، مش أطلب اللي لي فقط وما أديش اللي علي. الولد العاق، سألت نفسك لماذا هو عاق؟ هل بذلت له أسباب الهداية؟ هل اتقيت الله عز وجل ودعوت ربك أن يصلحه؟ هل قمت بواجبك؟ هو ده السؤال. ما أنا بشتغل عشانهم، اشتغلت قال الدنيا لكن ما ربيتش، ما بذلتش، ما سمعتش. هل اتعلمت أدب الإنصات للزوجة؟ ده مفقود في بيوت كثير من المسلمين يا إخوة. عندها مشكلة بتسمع لها ولا لا؟ ولا تقول خلاص خلاص أنا مش فايقلك، أنا تعبان مش وقته. طب تعال نشوف الإسلام. النبي كان ينصت لزوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان أكثر الناس شغلا، بيبني أمة وبيقيم دولة، ورغم ده تقرأ في الصحيح يجلس النبي مع عائشة رضي الله عنها تقص عليه قصة 11 امرأة، وكل امرأة بتحكي عن زوجها، حديث أم زرع وأبو زرع. تخيل بقى يعني قعد معها كم ساعة بيسمع لها. وانتوا عارفين المرأة لما بتحكي بتحكي براحتها، والمرأة كده ليها طبيعة يا إخوة بتكرر الكلام كثيرا، فسيبها تكرر، ما تقولهاش خلاص فهمنا دي بقى هاتي، لا مش مع الزوجة فهم بقى. أنا ممكن أقوله أنا كمعلم لعبد العزيز اللي بتعلم خلص يعبد وقصر، إنها مع الزوجة لا، خليها تقرر براحتها وتعيد وتزيد براحتها وانت بتنصت وباهتمام. الإنصات نفسه علاج للمشكلة والله، عارف أدبك وإنصاتك لها بيحل المشكلة من غير كلام. إنها بعد ما سمع الحوار ده كله اقتبس من كلامها جملتين، قال كنت لك كأبي زرع من أم زرع، خلاص هي دي، لأن كان أعظم امرأة اتحدثت عن زوجها أم زرع وحكت عنه أن كان أكرم الناس. فقال لها يا عائشة كنت لك كأبي زرع من أم زرع. ده مش بس كده، أنصت النبي للمجادلة خولة بنت ثعلبة عندها مشكلة وراحت للنبي، النبي عامل معاه ايه؟ بيسمع لها. يا على الأدب، المرأة عندها مشكلة محتاجة لمين؟ للي يسمعها. انت سمعتها ولا لا؟ هي عايزاك تسمعها فقط، ده يرضيها انك تسمع لها، ما مش لاقي حد تتكلم معاه. بتتكلم مع الحيطان، هتتكلم مع من؟ يعني محتاجه لك انت تسمع له وتنصت له. احنا مقصرين في دي حقيقه، وما ابرئ نفسي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. رب العزه يسمع. ما توحد الله بقى عشان نتعلم دي. سمع لها النبي وسمع لها الله وأنزل فيها قرآنا، ده علاج مشكلة. كم مرة أنصتنا لزوجاتنا؟ وإنصات بحب وبأدب الحوار، مش إنصات المكره. يا ريت تخلص الشيخ قال اسمع لها تروح وانت متضايق، لا ده القرآن اتكلم عن تفاصيل مهمة، إن يريد إصلاحا
يوفق الله بينهما. بعت في الإصلاح حاكم حتى لو أعلم أهل الأرض لكن ما عندوش نية الإصلاح لا توفيق. لازم يكون عنده نية إيه؟ الإصلاح. وإنت بتسمع لازم يكون عندك نية بس معلها بصدق مش مكره يا عبد العزيز. ما هي رخصة ممكن تكون سمعت الدرس من الشيخ وبتختبرك والله ما وديها الدرس تاني أنا فضلها بقى لازم تفضلها عشان تكون من أهل الحديث. آه والله إيه. يبقى ديننا علم وعمل. يبقى الطريق إلى الله علم وعمل. يعني أمور بسيطة جدا في حياتنا بنعيشها لازم نفهمها ونطبقها يا إخوة والله. إيه كمان؟ حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر وأحسب أن النبي قال والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. الله أكبر. هل قمت بواجب الرعاية والمسؤولية وتحمل المسؤولية في بيتك مع أولادك؟ هل الزوجة قامت بذلك؟ هل الولد قام بذلك؟ هل الحاكم قام بذلك؟ عشان نكون من أهل الحديث ده. حديث تميم الداري قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل أنا من أهل الحديث ده ولا لا؟ هل نصحته لله؟ إيه؟ أنا عم الشيخ أنصح لله؟ أي والله. إزاي؟ أن توحده حق التوحيد وأن تعبده حق العبادة. لأن النصيحة يعني إيه؟ الإخلاص. إما نقول نصح العسل يعني أصبح نقيا خالصا. فكن خالصا لربك. دي النصيحة. هل نصحت لكتاب الله تلاوة وتدبرا وفهما؟ طب أنت عارف علاج التعب في الحياة الدنيا إيه؟ أن تفزع للقرآن. وده دواء وشفاء غايب عن كثير من الناس في الحياة الدنيا. هتجد متاعب صح؟ تيجي تؤمر الناس بالمعروف تنام عن منكر تتعب تجد غلظة ونفور وإعراض وصد. هتجد نفسك محتاجة لإيه؟ لتثبيت صح؟ فين التثبيت؟ ارجع للقرآن بسرعة. الله تعالى لما نزل القرآن قال للنبي إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى التثبيت فين؟ في القرآن. ارجع للقرآن بسرعة واقرأ وتدبر وعيش مع القرآن يثبت قلبك. احنا بنفقد الأسلحة دي يا إخوة في حياتنا إلا من رحم ربي وعصى. حالك إيه مع القرآن؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. العمل هو بالعلم تثبت وترسخ وتمكن وتجني الخير كله. فدي النصيحة لكتاب الله تلاوة وتعهد وتدبر وفهم وعمل بما فيه. النصيحة للرسول بصدق محبته وصدق اتباعه في الأقوال والأعمال لا بالاحتفال والبدعة والرأس والماكلة والحلوى. لا 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 باتباع النبي بالتزام سنته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هل نصحنا لنبينا واتبعنا سنته وقرناه أحببناه قدمنا حبه على حب النفس التي بين الجنبين، قدمنا حب نبينا على حب الأهل والمال والولد والنفس؟ النصيحة لأئمة المسلمين سواء كانوا أمراء أو علماء بالسمع والطاعة لهم في المعروف وأخذ الخير عنهم والائتمار بما أمروا والانتهاء عما نهوا الذي وافق شرع الله عز وجل وهدي نبيه، وإن أخطأوا ننصح لهم بأدب النصيحة مع الحكام بيننا وبينهم سرا إن تمكننا وإلا صبرنا، مع العلماء مناقشات علمية فيما بيننا وبينهم إحقاقا للحق وبيانا للأدلة والأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل. إن انحرفوا عن المنهج في بعض المسائل ننصح لهم ونقيم الحجة بأدب وبدليل ونحفظ قدرهم وننصفهم ونعدل معهم. طب نصيحة العامة بأمرهم بمعروف ونهيهم عن منكر والصبر عليهم، هل أنا من أهل الحديثة ولا لا؟ هل عندما أنصح أنصح بأدب النصيحة أم لا؟ ولا بفضح؟ النبي كان يقول ما بال أقوام يفعلون، ما بال أقوام يقولون، ما يذكرش أسماء عشان دي نصيحة، ما تقولش يا عبد العزيز تعمل كذا 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 قدام الناس، لا يبقى أقول له بينك وبينه، إنما لما تيجي تنصح على ما تجيبش اسمه بقى، هو بقى هيفهم لو أنت قصده خدها ولقطها يقول له جزاك الله خير، هيعمل بقى ويظبط نفسه كما فعل سليمان عليه السلام. جاءته شاكية كلما قمت بتربية بعض الدجاجات على سقف بيتي سطى لص فأخذها. تجيب شوية دجاجات تربيهم في البيت تكتب فوق السطح، اللص يعمل يروح نطلع سقف يسرق الدجاجات. سليمان جمع الناس تعالوا نعزكم، فبدأ يعز ويذكرهم بالله ويقول وما بال أحدكم يتسلق جدار بيت جاره ويسرق الدجاجات ويأتي إلينا وريش الدجاج على رأسه. واحد راح عمل كده، أنت اللي استطعت، يقول لك اللي على رأسه إيه؟ بطحة، بيحسس عليه. صح ده؟ في المغرب بتقولوا إيش؟ عندكم المثل ده؟ ده جديد، ده مصري، ده مصري بقى، ده مصري يعني. فلما يجي النصح ينصح ما قالش اسمك صح، لكن انت بتعمل الغلط ده، حطيت ايديك على راسك، ايوه انت صح قصدني، ايوه قصد. قوم نفسك، هو ما فضحكش، هو عالج علة ومرض موجود انت بتعمله، تعمل ايه بقى؟ تمتنع على طول وتتوب وتستغفر وتقول جزاه الله خيرا ان ذكرني بعيب عندي حتى اقومه. احنا بنعمل العكس، اجي مثلا اتكلم على المنبر عن الربا وخطوره الربا وكذا وكذا وانت بتتعامل بالربا، تعاديني وممكن ما تجيش المسجد تاني عشان بقوم فيك حرام، بدل ما تقول لي جزاك الله خيرا. وهذه المصيبة يا إخوة، بتكلم عن النميمة والغيبة وانت بتغتاب الناس، ده قصدني أكيد حد قال له، أنا ما روحش تاني، بدل ما تقول جزاه الله خيرا عالج فيها خطأ وهكذا. فاحنا عايزين يا إخوة نطبق الحديث ونكون من أهلها، نكون من أهل الأحاديث، من أهل الآيات القرآنية، تقرأ الآية وتطبقها، تفهم معنى وتطبقه. عمر أخذ سورة البقرة في 10 سنين كما قيل، لا عن سوء حفظ، عمر عنده حافظة قوية جدا، لكن عمر علمنا منهجا في الحفظ، كان يأخذ الآية من سورة البقرة يفهم معناها وينظر في مآلاتها في أوامرها أو نواهيها وأخبارها، يبدأ يطبقها على نفسه أولا بتنفيذ أمرها واجتناب نهيها وتصديق خبرها، ثم يطبقه على أهل بيته، فإن طبقت ينتقل الآية الثانية. إحنا ممكن الطفل عنده 9 سنين وختم القرآن كله، صح؟ فين العمل؟ ده شيء طيب إنه يحفظ، لكن جنب الحفظ نعلمه إيه؟ العمل بالعلم. أخذت يا ابن القرآن، أيوه تعال بقى نتعلم العمل بالقرآن. نتعلم إيش؟ العمل بالقرآن. الآية دي بتقول لك اعمل كذا وكذا، ودي بتقول لك اعمل كذا. هل أنت بر بوالديك يا حامل القرآن؟ ما بيقرأ في القبلة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. استوب، وقف هنا، ده أنت عقل والديك يا عم الإيمان. الله، هو أنت عندك النص وما عندكش الفهم والعمل؟ تبقى مشكلتك مشكلة، تبقى مشكلتك إيه؟ مشكلة. طبق الآية بقى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إيه حكايتك مع الأمانات؟ ده أنت خير الأمانة، ده أنت خير لأمانتك مع ربك، خير لأمانتك مع الخلق. إيه ده يا عم الشيخ وعندك القرآن؟ أخذتها حروفا وضيعت الحدود. وإسلامنا مش كده، إسلامنا علم وعمل، علم وعمل. يبقى ده الطريق يا إخوة. لو تدبرنا هذه المعاني يا إخوة، ونعاهد ربنا من الآن أن نرفع التقصير ونرجع للقرآن بفهم سديد وللسنة بفهم سديد، اللي نتعلمه نطبقه ونعمل به ونجاهد النفس على ده. إن أخطأنا وقصرنا نستغفر ونتوب ونرجع لله عز وجل ونبادر بالعودة. إن لو طبقنا هذه القاعدة كدعاة وطلاب علم ومستمعين، الطريق إلى الله لا تتم إلا بالعلم والعمل. عقارب الساعة طاردني الآن، والمقام يضيق بنا حتى لا نشق على السامعين. نتوقف هنا فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.